بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى على هذه الدورات التي نتذاكر فيها كلام ربنا جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنفع ما يكون للعبد في هذه الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ثم قال: أو عالما أو متعلما. فهذا العلم هو أقرب طريق للوصول إلى الله جل وعلا وخشيته ومحبته سبحانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه النعمة التي نحن فيها نعمة عظيمة، نعيش في بلاد آمنة فيها العلم والإيمان، فعلينا أن نلهج بحمد ربنا جل وعلا، وأن نقدر هذه النعمة قدرها، وأن نحرص على استغلال هذه النعمة فيما يقربنا إلى ربنا جل وعلا. ونتذاكر في هذه المجالس جزء الأحقاف، وقد مرت معنا بحمد الله تعالى الأجزاء الأخيرة الأربعة من القرآن الكريم، ونواصل هذه السلسلة المباركة بإذن الله. وهذا القرآن الإخوة الأخوات كلام ربنا جل وعلا، ومهما جلسنا وتدبرنا كلام ربنا فلن نعطيه قدره، وفيه من المعاني واللطائف ما لا تحيط به العقول، وما لنا إلا أن نستعين بربنا على تدبر كلامه، ونسأل الله أن يوفقنا لعرض هذا الجزء ومذاكرته على الوجه الذي يرضيه عنا. فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا موازنة بين الخالق والمخلوق سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا كلام الله جل وعلا، فينبغي أن تستشعر عظم شأن هذا الكلام وأنت تتدبر القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبركة هذا القرآن إنما تنال بالتدبر والتذكر به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف تنال بركته؟ ولماذا أنزله الله؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي المجالس الماضية اعتدنا أن نقسم هذه الدورة إلى ثلاثة أقسام: قسم في تدبر مقاصد سور الجزء والمناسبة بينها، ثم أن نمر على الكلمات الغريبة، وأن نتعرف على شيء من اشتقاقها، ثم الفوائد المتنوعة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سورة الأحقاف، سورة الأحقاف من الحواميم، والحواميم مجموعة من السور مترابطة في مقصودها، فلا يمكن أن نعرف مقصود هذه السورة والسور التي بعدها إلا إذا عرفنا شيئا عن الحواميم. ولهذا لما قيل لي قبل تنسيق الدورة العنوان جزء الأحقاف، قلت طيب أنا ماذا أفعل بسورة واحدة من الحواميم وقبلها سور كثيرة تحمل المقصد العام؟ لكن حتى نحافظ على ترتيب الدورة نأخذ جزءا جزءا. فتعالوا الإخوة نمر على الحواميم في لمحة وجيزة، وحتى نتعرف على شيء من لطائف القرآن الكريم. فلماذا جاءت هذه الحواميم وبعدها سورة محمد التي هي سورة ماذا؟ القتال، ثم جاء الفتح. فما السر في هذه الحواميم قبل القتال والفتح، ثم من الأمور اللطيفة جدا أنه ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة رضي الله عنهم في بعض غزواته، ويقال هي غزوة الخندق، إذا بيتم يعني هجم عليكم العدو ليلا فقولوا ماذا أو شعاركم ماذا؟ من يعرف؟ يتعلق بالحواميم، شعار الصحابة في القتال، حاميم لا ينصرون. قولوا حاميم لا ينصرون، هذا عند أبي داود وغيره. سبحان الله، يعني ما الرابط بين سور الحواميم؟ وهذا يدل على فضلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه السور أو مقدمة هذه السور حاميم ويجعل هذا شعارا للقتال. وسبحان الله عندنا في ترتيب سور القرآن بعد هذه السور تأتي سورة إيش؟ القتال ثم الفتح، ويقول حاميم لا ينصرون. فتعالوا نمر على هذه السور مرورا سريعا. أول سورة من سور الحواميم ماذا؟ غافر. تأملوا، اسمها غافر، وحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما ذكر الله تعالى قصة الرجل الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون والذي دعا قومه إلى توحيد الله إلا في سورة ماذا؟ سورة غافر. ما ترى هذه القصة في القرآن كله إلا في سورة غافر، وبرز فيها دعوة هذا الرجل قومه إلى توحيد الله والإيمان. لكن تأمل كيف يقول لهم: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أو قال وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إذن نحن الآن نريد أن نأخذ خيطا واحدا ننظم فيه هذه اللآلئ سور الحواميم حتى يتضح لنا الخط الذي تسير فيه. فتأمل كيف برز جانب الرحمة والمغفرة. في الحقيقة سور الحواميم باختصار حتى ما أجعلكم تتحيرون، هي دعوة إلى التوحيد برحمة، دعوة إلى التوحيد برحمة. ذلك تأمل، أول سورة مغفرة غافر. طيب سورة فصلت، الآن نحن ما نريد أن نتكلم عن مقاصد سور الحواميم، لكن نأخذ فقط هذا الجزء منها أو هذا الرابط فيها. أول ما تفتتح سورة فصلت بماذا؟ حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم، الله أكبر. وهكذا نزلا من غفور الرحيم. طيب، سورة الشورى حاميم إلى أن قال عن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عندما نأخذ الحواميم إن أطال الله في أعمالنا. لكن تأمل جانب الرحمة. طيب، الزخرف من الآيات المؤثرة فيها، حاميم والكتاب المبين، ثم لما ذكر الله تعالى تعظيم هذا القرآن قال بعدها أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. والله هذه من أعظم صور رحمة الله. يعني الله يقول للمشركين المعاندين أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نعرض عنكم ونقطع عنكم هذه الرحمة، نقطع عنكم القرآن والتذكير بآيات الله لأجل إسرافكم أن كنتم قوما مسرفين. لا، حتى مع إسرافكم فالله تعالى ينزل عليكم الآيات ويفصلها ويبينها. وتأمل كيف مع إسرافهم الله تعالى يذكرهم برحمته. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إلى آخر الآيات. ورحمة ربك خير مما يجمعون، حتى في آخرها إيش قال؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يعني تلاحظ أن الدعوة إلى التوحيد والإيمان في هذه السور جاءت بإيش؟ برحمة، بلين. لذلك والله أعلم، أنا يخطر في بالي أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إذا مررت بالحواميم فقد مررت بروضات دمثات، يعني روضة جميلة فيها النعمة واللين والراحة. سبحان الله، بالفعل سور كلها رحمة. طيب، حتى مع الإنذار في سورة الدخان قال الله تعالى في بدايتها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ماذا؟ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وتأمل كيف قال يوم القيامة يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. تعلق القلوب بالله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم سورة الجاثية دعوة للتفكر، والذي يجعل الإنسان يجثو يخضع. لكن تأمل كيف تأتي مخاطبة المشركين بعد أن ذكر التأمل في شيء من مخلوقاته وآياته في الصفحة الأولى مباشرة قال قل للذين آمنوا إيش يفعلوا بالذين لا يرجون أيام الله؟ يغفروا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. شوف، مغفرة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ثم تأتي السورة التي معنا، سورة الأحقاف. الآن بعد هذه الدعوة الرحيمة الكريمة من رب رؤوف رحيم، تأتي سورة الأحقاف، آخر سورة من سورة الحواميم، وكأن مقصودها بلاغ أخير للمعرضين، بلاغ أخير للمعرضين بمختلف الأساليب بالإخوة قبل الهلاك، بلاغ أخير للمعرضين قبل الهلاك. وكأنها جمعت ما تقدم في سور الحواميم، وحتى لا تكون لهم حجة ومعذرة، بلاغ إيش؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم تأتي إيش؟ خلاص الآن فهمت لماذا جاءت سورة محمد بعد ذلك. الآن وقيمة الحجة، دعوة بكل رحمة للمعرضين في سور الحواميم. فبعد هذا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، إلى أن قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يأتي القتال حتى توقن حقا كما قال ربنا جل وعلا إن رحمتي سبقت غضبي. ما جاء القتال إلا بعد سلسلة طويلة من إيش؟ من الدعوة الرحيمة للتوحيد والإيمان. وهذا الإخوة والله من أجمل ما يكون في طريقة تدبر القرآن الكريم، تتعرف من خلال ترتيب سور القرآن ومقاصدها صفات هذا المتكلم بالقرآن، تدرك الآن عظم رحمة الله تعالى في دعوته لخلقه. أن هذه السور رسائل من ربنا جل وعلا، كل سورة تحمل رسالة من الله تعالى لنا، كل سورة لها أسلوبها مقصودها شخصيتها. مثل أن أشوف فلان شكلها هكذا، لونها هكذا، طولها هكذا، أشوف فلان طولها هكذا، ما ينفع يكون فلان في شخصية فلان ولا فلان في شخصية فلان. كذلك سور القرآن كل سورة لها شخصيتها وما يميزها. فما أجمل كلام ربنا جل وعلا. ولذلك والله أعلم أنا خطر في ذهني، ما أقول هذا يقينا لكن أقوله استئناسا، والإنسان والله يخاف من أن يتكلم في القرآن برأيه وبدون علم، لكن في الوقت نفسه عندما يرى أهل العلم يلتمسون الحكم والأسرار في كتاب الله تعالى مع عدم جزمهم، يشتاق لمعرفة شيء من لطائف القرآن الكريم. فمن الأقوال التي ذكرت في حاميم أنها إيش؟ أيوة، قالوا إشارة للرحمة، إشارة للرحمة. حاميم يعني كلمة رحمة، الحرفين حاميم رحمة، والله أعلم. أنا بعضهم قال في السور المقطعة ألف لام را وفي حاميم وفي نون هذا اسم الله الرحمن، هذا لا يلزم، لكن بالنظر والله أعلم إلى مقصد عظيم من مقاصد سور الحواميم، وأنه دعوة المعرضين برحمة، والله أعلم هذا يقرب القول بأن حاميم فيها إشارة إلى رحمة الله، لكن بدون أن نجزم وبدون أن نحصر ما يقول الشيخ فسر حاميم بأنها الرحمة، لا، هذا من باب الاستئناس، وأيضا قد تكون حكمة من الحكم في قول الله تعالى حاميم، لأنه كما سيأتي معنا هذا له نظائر أحيانا تكون واضحة جدا. ممكن أنا مثلت هذا، ذكره مثلا الزركشي وابن القيم في سورة صاد مثلا، قالوا صاد هذا الحرف إشارة إلى إيش؟ مخاصمة، افتتحت بمخاصمة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وقال إيش؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وإيش؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وختمها بمخاصمة إبليس ربه جل وعلا. فاستأنس العلماء بهذا، وبالفعل يعني هذه أمور تكاد تكون ظاهرة جدا. القرآن جميل ولطيف وعجيب في الحقيقة في مثل هذه الحروف والرموز والأسرار، الله أعلم بمراده منها، لكن لا شك أن لا حكمة، كأنه من الحكم والله أعلم في تخصيص سور الحواميم بهذين الحرفين أن الرحمة برزت فيها والله أعلم، فناسب أن تفتتح بهذا والله أعلم حاميم. طيب الآن الأحقاف، هذا الاسم ما مناسبته لسورة الأحقاف لمقصد السورة؟ نحن قلنا سورة الأحقاف بلاغ أخير للمعرضين بمختلف الطرق قبل الهلاك، آسف قبل ما ذكرنا، الآن اتضح لكم الشعار، شعار الحرب حاميم لا ينصرون، والله أعلم، يعني كأنه حاميم يعني فيها إقامة الحجة، ما دام الحجة أقيمت يعني بأعظم طريقة، وهي دعوتهم إلى رحمة الله ومغفرته، فماذا يريدون بعد هذا؟ فإن لم يستجيبوا فالله تعالى ينتقم منهم، ما يمكن أن ينصروا، والله تعالى يدعوهم إلى رحمة ومغفرة دعوة طويلة بهذه السور، ثم لا يستجيبون ولا يقبلون، فهذا لا يمكن أن يكون لهم بعد ذلك نصر. حاميم لا ينصرون، والله أعلم. إذن الآن سورة الأحقاف كما قلنا دعوة أخيرة أو بلاغ أخير للمعرضين قبل الهلاك. طيب الأحقاف إيش مناسبة هذا الاسم لهذا المقصد؟ الأحقاف أولا جمع حقف، وهو ماذا الحقف؟ وماذا الإخوة؟ إيش؟ أحسنت، الرمال، نقول حدبة ولا الرمال، يعني إذا ارتفعت تستدير وتعوج قليلا، هذا الحقف، كما جاء في الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بظبي حاقف، حاقف يعني هكذا نايم اجتمع على بعضه كالمستدير هكذا، فقال لا يريبه أحد، يعني ما يزعجه أحد. فهذه كثبان الرمل. طيب هذا معنى الحقف، لكن الأحقاف إشارة إلى قوم من؟ قوم عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. طيب ماذا ذكر الله تعالى في قصة عاد هنا؟ أبرز ما ذكره الله في هذه القصة ماذا؟ فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني الهلاك بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ طيب أنت عندما ترى رمالا ساكنة لا حراك فيها ولا أصوات ولا شيء، وتطيل التأمل فيها هذا، وتعرف أن كان هناك قوم يسكنونها ويحرثونها ويبنون فيها، هذا في حد ذاته يذكرك بماذا؟ نعم، قدرة الله على هؤلاء حتى إيش؟ أهلكهم أبادهم، فلا تسمع منهم شيئا، لا صوتا ولا حركة ولا شيء. يعني الله أعلم، أقول هذا الاسم في حد ذاته يوحي بماذا؟ يوحي بماذا؟ بالهلاك. كان خلاص انتهى الموضوع، أهلكوا، ما بقيت إلا هذه الرمال التي هي في مساكن في أماكنهم الأحقاف. حتى ما سميت السورة مثلا لو كان المراد قصة عاد في ذاتها. طيب هناك سورة هود سميت سورة باسم نبيهم هود، لكن هنا الأحقاف، والله أعلم. ولذلك تعالوا الإخوة، يعني هذا يناسب جدا، يعني بعد أن جاء الإنذار في سورة الدخان إنا كنا منذرين، والدخان آية عظيمة من علامات الساعة فيها إنذار، ثم مع الإنذار الذي يخاطب العاطفة يأتي التفكر في آيات الله، هذا التفكر في خطاب للعقل. جاء الإنذار وجاء التفكر بعد ذلك في سورة الجاثية، هذا التفكر يجعل الإنسان يجثو يخضع. فمع ذلك يعرضون ولا يريدون رحمة الله. إذن جاءت سورة الأحقاف بعد ذلك كبلاغ أخير قبل الهلاك. ولذلك تأمل كيف افتتحت، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هنا العزيز، وهكذا في كل السور. والهلاك تناسب صفة العزة، العزيز الحكيم، الحكيم سبحانه لا يفعل شيء إلا بحكمة. وهذا القرآن من آثار عزته وحكمته، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم تأمل، تفتتح السورة بالغاية التي خلقنا لأجلها، توحيد الله. هذا القرآن إخوة كله توحيد، وهذه السور كما عرفنا كلها دعوة للتوحيد برحمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق وماذا؟ توحيد الله جل وعلا. إلا بالحق، يعني ليعرف الناس الحق، وأن الله هو الحق، يعرفوا عظمته فيعبدوا وحده. إلا بالحق وأجل مسمى، يعني يوم القيامة هناك يكون الجزاء. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. شوف كيف أول ما برز إعراض هؤلاء. لذلك قلنا هذه السورة دعوة أخيرة للمعرضين قبل الهلاك. ولذلك الآن مباشرة تأتي الآيات في دعوة هؤلاء إلى توحيد الله. شوف كيف الأدلة على التوحيد وعلى الرسالة كيف تأتي من كل الطرق في هذه السورة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا جبالا أنهارا أشجارا، هل خلقوا شيئا؟ ما خلقوا شيئا. طيب أم لهم شرك في السماوات، نتنزل ما نريد منهم أن يخلقوا شيئا، لكن على الأقل هل لهم مشاركة مع الخالق أم لهم شرك في السماوات؟ لا. هل لهم نصيب من الملك؟ هل لهم شرك في السماوات؟ أبدا. ما يملكون أن يتصرفوا بشيء من الأرزاق والأمطار. شوف هذا الدليل العقلي على تقرير التوحيد، دليل الربوبية. ثم يأتي الدليل إيش؟ النقلي. أنا قلت لكم هذه السورة اجتمعت فيها كل الأدلة بكل الطرق للدعوة إلى، لأن بلاغ أخير. إيتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب سماوي. عندكم دليل من الكتب الماضية على الشرك؟ لا. طيب نتنزل، ما نريد كتاب سماوي، أي علم مأثور. مدام ما عندكم علم معقول، نريد علم مأثور تنقلونه عمن قبلكم، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم تأمل كيف يبطل شركهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما يخلق ولا يملك شركا، بل هو لا يستجيب لمن يدعوه وهم عن دعائهم غافلون. إما أموات أو جمادات، غافلون. ثم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا الذي تعبده تدعوه، تذهب إلى قبره، يا ولي فلان مدد، يا فلان أغيثني، يا فلان، هذا سيتبرأ منك يوم القيامة. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم تم ينتقل الآن من التوحيد إلى تقرير إيش؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذن الكلام يتعلق الآن بماذا؟ بالرسالة. هذه أصول الدين، التوحيد والرسالة والجزاء. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني إذا أنا كذبت على الله تعالى والله تعالى شاء أن يعذبني، ما يمكن أن تدفع عني عذاب الله. فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، يعلم ماذا تقولون، تقولون سحر مبين واوا. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. هذا من يلخص لي هذا الدليل من أدلة الرسالة؟ ها؟ إيش؟ من يلخص لي هذا الدليل في هذه الآية من أدلة الرسالة؟ يعني إيش؟ الشهادة العملية الواقعية بصدق الرسول، لأن ما يمكن أن يمكن الله تعالى لرجل يفتري عليه. ها؟ كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني رجل يخرج، أعوذ بالله، مثلا إذا فرضنا يكذب على الناس يزعم أنه من عند الله، ثم ينتصر على قومه وينتشر دينه، والله تعالى يترك هذا يفعل ما يشاء، هكذا مستحيل في حكمة الله ورحمته. وذلك ما يدعي أحد النبوة إلا ويفضحه الله تعالى، ما يمكن يمكن له. شوف كيف مسيلم الكذاب وغيره. إذن لهذا قال كفى به شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد أني صادق، وإلا لو كنت كاذب لعذبني وما تدفعون عني شيئا. لكن شوف كيف الدعوة، كما لا تنسى خط الحواميم، كفى به شهيدا بيني وبينكم. شوف ما يهددهم، وإنما يدعوهم إلى إيش؟ إلى المغفرة والرحمة. قال وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. ثم أيضا دليل آخر، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني إيش معنى بدعة من الرسل؟ يعني أول رسول البدعة شيء الجديد، يعني الرسل قد تقدموني، لماذا تنكروا رسالتي؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نحن الآن نريد مر مرور سريع. قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نشوف كيف تظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حتى يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني هل أنا أنتصر أموت فالله ينصر دينه؟ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ثم دليل آخر على صدقه وعلى توحيده، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا دليل ماذا؟ دليل ماذا يا شباب يا أخوان؟ الدليل الشرعي من ماذا؟ من وين؟ من أي شرع؟ نعم، من شرع من قبلنا، وهذا كثير في القرآن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن حتى يذهبوا إلى هؤلاء ويسألوا، وبالفعل تجد النصوص الواضحة في كتبهم المحرفة إلى زماننا هذا بأن محمد رسول الله وأن التوحيد هو دين الرسل. هذا موجود في التوراة والإنجيل، موجودة بين أيدينا الآن. الله، أنا كنت أذكر بعض النصوص، يعني حتى في ألفت رسالات في هذا، لا بأس نذكر نصا من هذه النصوص. في سفر التثنية، كأن الإصحاح 33، قال موسى يقول جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران، هذه ذكرناها في سورة التين في هذه الدورة. جاء الرب من طور سيناء، إشارة إلى رسالة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. طيب وأشرق من سعير، عيسى، لأن سعير جبل بفلسطين. طيب وتلألأ من جبال فاران، يعني فاران جبال مكة، حتى هذا بنص التوراة، لأن في سفر التكوين أن إسماعيل تربى في برية فاران. طيب نقول لهم ما هذا النور الذي تلألأ وقرن مع رسالة موسى وعيسى، ما هذا النور الذي تلألأ من جبال مكة؟ نعم، واضح، هو نور الإسلام، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود الآن في كتبهم وغيرها من النصوص الكثيرة جدا. فإذا طبعا سيأتي معنا تفسير الآية وبعض فوائدها. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغير من أسلم من اليهود وشهدوا بأن صفة محمد موجودة عندهم. لكن شوف أمام هذه الأدلة إيش اللي يمنعهم؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، بعد كل هذا ما شاء الله التفصيل، يقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو كان هذا الدين خير إيش ما سبقونا إليه، ما يمكن أن يسبق إليه بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ونحن نكون من الظلال الظالمون، مستحيل، لا لا ما يمكن. هذا إيش يدل على إيش؟ كبر، كبر، نعم، يعني يزدرون الضعفة، يقول لا ما يمكن، لا إله إلا الله، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كذا. ومن قبله كتاب موسى إماما إيش ورحمة، شوف الرحمة تأتي هكذا بين فترة وفترة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه مثل اللي في فصلت دعوة للاستقامة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. شوف كيف الدعوة إلى، يعني دعوة أخيرة، استقيموا بعد كل هذا البيان. طيب، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لما ذكر الله تعالى حقه الأعظم الاستقامة على توحيده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكر إيش أعظم حق بعد حق الله، وهو حق الوالدين، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن تأمل هنا كيف، إن هذا الذي نريده الإخوة، نتأمل أبس كل واحد منا يتفكر، يعني لماذا ذكر الله تعالى هنا حال الإنسان من صغر وهو بطن أمه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملت أمه كرها وضعت كرها، وحمل وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا سن الفهم اكتمال العقل، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني بالفعل إخوة، أنا اللي يقوم في قلبي الله أعلم، يعني الإنسان ممكن يتكبر ويعرض بسبب عدم اكتمال عقله وفهمه، لكن ما يليق بعد هذا السن بعد 40 مع اكتمال العقل والفهم أن تصر على إعراضك. فهمنا؟ يعني الآن هنا دعوة هؤلاء إلى الإيمان والاستقامة، كأن الله يقول لهم يعني إلى متى العناد والتكبر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، طيب اكتملت عقولكم وفهومكم، كيف ما ترجعون؟ فهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان. وكأنه يعني حقا خطاب نهائي، يعني المفروض أن يكون حالك في نهاية عمرك الرجوع إلى الله، لا الإصرار والكبر. أن الإنسان خلاص جرب كل شيء في شبابه وتمتع، إلى متى؟ لكن تأمل هنا أيضا، ذكر جزاء في الجنة، ثم في المقابل والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، هذا في مقابل ابن البار يأتي الابن العاق، أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. تأمل هنا، أنا أقول هذه السورة حقا جاءت بطرق بديعة متنوعة لدعوة المعرضين. هنا الدعوة إيش؟ على لسان من أحب الناس إليك وأرحم الناس بك، على لسان والديك، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. شوف كيف. ولذلك الآن تفهم ليش الله ذكر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني أيقول لوالديه وأم حملته في بطنها وربته وأرضعته، يعني الحمل والرضاع 30 شهرا، ثم بعد ذلك يعني ما يقبل دعوتهما إلى الإيمان، ما يدعوك إلى هذا إلا من يريد بك الخير. لكن هكذا الإعراف، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ذكر عذابهم والجزاء والعرض يوم القيامة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. يعني تنتقل الآيات إلى المشهد الأخير والمصير. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذا إشارة إلى سورة إيش من الحواميم. قلنا سورة الأحقاف تجمع الحواميم كلها، ممكن نحن ما ذكرنا من أولها بعض، لأن أول سورة سورة غافر فيها جدال بالحق، جدال بالحق، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلى آخره. فجاءت السورة من أولها فيها جدال، أدلة عقلية نقلية، أدلة الرسالة. وسورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب سورة الشورى فوضت الأمر إلى الله، كما قال الله تعالى فيها ماذا؟ إيش؟ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، خلاص أمرهم إلى الله. كذلك هنا تأمل كيف يفوض أمر إلى الله، يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أمركم إلى الله. هذا إشارة إلى الشورى. طيب الآن التحذير من الدنيا وين؟ الزخرف. التحذير من الدنيا في الزخرف، جاءت هنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ذلك حقا. الآن تفهم ليش جاءت سورة الأحقاف بعد الحواميم، أو آخر سورة من سور الحواميم. طيب واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، طبعا الإنذار وين نجده من في الحواميم؟ الدخان، إنا كنا منذرين وافتتحت بهذا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فجاء الإنذار، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخر الآيات. عرفنا أنهم اغتروا بالسحاب الكثيف، والله تعالى قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وهكذا طبعا المقصود من هذا كل تقرير التوحيد، ولهذا قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ما نصروهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. طيب شوف كيف الدعوة تأتي على لسان من؟ ما يكتفي بدعوة هؤلاء على لسان الوالدين بل ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تأتي الدعوة إلى الإيمان على لسان من؟ الجن. لا إله إلا الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شوف الإنذار، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، شوف كيف، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لكن الدعوة هذه إيش؟ ما فيها يعني ترهيب، لا، البداية بالترغيب. يغفر لكم من ذنوبكم، هذه سورة غافر، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. هذه سورة إيش؟ سورة إيش؟ الشورى. قال إيش في بدايتها؟ قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. طيب الآن بعد هذا كله تأتي الدعوة من خلال ماذا أيضا؟ آيات الله إيش؟ الكونية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذا يذكرنا بسورة الجاثية فيها يعني تذكير بآيات الله الكونية. بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار. شوف كيف يعني جاءت الآية هذه مرتين في السورة، حقا يعني هي بلاغ أخير، ولذلك يذكرهم بالمصير الأخير. هكذا سيكون حالكم، آخر حال لكم وأنتم تعرضون على النار. إذن ارجعوا قبل أن يأتي هذا اليوم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن ما التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد إعراض المعرضين؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والأمر قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون يوم القيامة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني في الدنيا. خلاص السور هذه ما فيها يعني قتال ودعوة، آخر شيء الصبر ولا تستعجل، خلاص أمرهم إلى الله والأمر قريب لا تظنه بعيد. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ثم تأمل كيف تأتي هذه الكلمة هكذا يلقيها الله تعالى، بلاغ. إيش إعراب بلاغ هكذا وحدها؟ ممكن عاد بحسب التقدير ممكن تقول هذا بلاغ مثلا، تكون خبر لمبتدأ محذوف، أو بلاغ عظيم مثلا من ربكم، يكون على قولك مبتدأ مثلا على حسب التقدير. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم مباشرة خلاص الآن ما عاد بقي مكان للدعوة برحمة، خلاص انتهى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أنا نسيت يعني من الآيات اللي تشوف يعني نحن قلنا السورة فيها تنويع عجيب للآيات في الدعوة. قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، وصرفنا الآيات حقا لعلهم يرجعون. كان هذه أيضا من أبرز يعني مقاصد السورة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، نوعنا، كم نوع الله الآيات في هذه السورة لعلهم يرجعون. لكن بعد هذا إذن يأتي القتال، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، جاءت بعد سورة القتال. لكن الإخوة العجيب أن سورة القتال في القرآن هنا ما تسمى القتال، من أشهر أساميها أسماءها هي سورة إيش؟ محمد، لا إله إلا الله، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي هو نبي الرحمة ونبي إيش؟ الملحمة، كما ثبت في الحديث. سبحان الله، يعني هذا الاسم يعني حقا بالفعل إن رحمتي سبقت غضبي، يعني ممكن السورة اللي تأتي بعد الرحمة سميها يكون الأشهر القتال أو العذاب أو الهلاك أو كذا، لا لا لا، قال لك هي سورة محمد. لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا تظن أن هذا القتال إنما هو انتقام وسفك دماء، لا، هذا القتال في حقيقته إيش؟ في حقيقته إيش؟ رحمة ومما يحمد عليه المسلمون. فتشريع الجهاد في الإسلام مما يحمد عليه أهل الإسلام، لأن الجهاد في حقيقته رحمة. والله تعالى قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني بكل شرائعك وأوامرك أنت رحمة، حتى الجهاد، حتى الجهاد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، الذين كفروا جاءت في السورة 7 مرات، والذين آمنوا جاءت في السورة 7 مرات، لأن حتى هناك عدل في الموازنة بين الفريقين، والله أعلم. وغير ذلك من الأمور اللطيفة التي تشبه هذا المثال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ليش؟ شوف الآن، هذه حقائق في الجهاد الإخوة. أول ما ذكر الله عن صفة الكافرين، أو أن يخبر الله عنهم بماذا؟ أنهم إيش؟ أضل أعمالهم. لماذا؟ حقيقة الإنسان ليس بجنسه ولا بلونه ولا بجماله ولا بماله ولا بحسب حقيقته، بماذا؟ بعمله. هذه حقيقتك. حتى في الجهاد أبو الدرداء يقول: إنما تقاتلون بأعمالكم. فلماذا يقاتل هؤلاء؟ لأن هؤلاء لا أعمال لهم، أضل أعمالهم، أعمال في ضلال، في باطل، في شرك. إنسان إذن لا قيمة له في الوجود، بل وجوده ضرر، لأنه سينشر هذا الضلال. إذن يستحق أن يباد. هذا رحمة بالإنسانية كما عرفنا. أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. أما كيف ذكر هنا وآمنوا بما نزل على محمد، لأن لما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان بمحمد، التوحيد والاتباع صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما عرفنا، لأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يقرر في الجهاد، أن الجهاد مما يحمد عليه أهل الإسلام، حتى لا يظن الناس أنه سفك للدماء. فقال لك سورة القتال هي مما نزل على محمد من بدايتها، قال وآمنوا بما نزل على محمد، ومن ذلك هذه السورة، ومن ذلك تشريع الجهاد. وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طيب، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. تم كيف الموازنة بين الفريقين. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، مثل المؤمنين ومثل الكافرين. اختر أنت تريد أي نوع من أنواع الناس. الآن شوف، لما جاءت هذه الحقيقة المقدمة، الآن أمر بالقتال، لأن بيّن أن هؤلاء أضل أعمالهم واتبعوا الباطل، فلا قيمة لهم، ما يستحقون الوجود والبقاء. فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني الذين هم يصدون عن سبيل الله، وإلا نحن ما نقاتل اللي هو مسالم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا إيش؟ لم يرح رائحة الجنة. الإسلام دين سماحة ودين رحمة، لكن هذا كله في من يصد عن سبيل الله، يمنع هذه الرحمة. فإذا لقيتم الذين كفروا، لقيتم، إذن هم خرجوا للصد عن سبيل الله، فضرب الرقاب. وذكر آثار الحرب: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تأمل حتى هنا إيش؟ يعني ما ذكر الخيار في قتل الأسرى. ها؟ الأسرى ممكن يقتلون تنكيلا وترهيبا، لكن هنا ما ذكر إلا إيش؟ المن، يعني بدون فدية، أو إيش؟ فداء، يعني نأخذ فدية منهم أموال ونطلق سراحهم. لأننا في سورة إيش؟ سورة محمد سورة رحمة، وكأن الرحمة آثارها باق. شوف الحواميم هذه كلها رحمة، معقول تنتقل السور هكذا مباشرة إلى سورة ما فيها أي رحمة؟ بالعكس، سورة هذه كلها رحمة لأنها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على نصر المسلمين بدون قتال، لكن ليش أمرنا بالقتال؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا ابتلاء، وهذا في الحقيقة الابتلاء أعظم كرامة للمؤمنين، لأنهم يتشرفون بأن يكون نصر الدين على أيديهم، فهذا في الحقيقة كرامة من الله، لا كما يحصل للأمم الماضية، يعني الله تعالى ينزل عذابا يستأصل الكفار وينتهي الأمر، لكن في هذه الأمة لا، يكون نصر الدين بأيدي المسلمين. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، يعني إلى طريق الجنة، لأن الآن قتلوا في سبيل الله، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني هذه كلها آثار الشهادة. ثم تأتي قاعدة النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لعلنا نتكلم عن شيء من الفوائد بالتفصيل في قسم الفوائد، لكن الآن أنا مشكلتي هكذا ما أعرف أضبط نفسي، يعني نحن نقول بنمر على المقاصد سريع وبنمشي، أنا أتخيل أن قلت المقاصد تأخذ معي نص ساعة ساعة وبعدين نكمل الدورة، لكن كل خير. طيب، إن عندنا أسبوع هذا وأسبوع القادم. نعم، الحمد لله. طيب، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر. هذه قاعدة النصر الإخوان، هذا وعد من الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله؟ ننصر دين الله، كل واحد في نفسه أولا، ينصر الله تعالى، ينصر دينه، يتبع أوامره، يبتعد عن نواهيه، يقيم شرع الله على نفسه وعلى أهل بيته. والله المسلمون إذا رجعوا إلى دين الله ونصروا دين الله، الله ينصرهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذلك دأب العلماء المخلصين الذين هم على المنهج الحق في هذه الأيام هو هذا الجهاد، جهاد العلم والدعوة، لأن الآن المسلمون في حالة استضعاف وتفرق وجهل، كيف ترجع القوة للمسلمين؟ ما يمكن أن يكون هذا بالعاطفة أو بالحماسة أبدا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، إلى آخر الآيات. ثم يذكر الله سنته في النصر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت عاقبتهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذه سنة ما تتبدل، لكن إن نصرنا دين الله، ذلك قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. من ولاية الله تعالى للمؤمنين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا من أعظم ما يرغب في الجهاد، أن يرغب الإنسان فيما عند الله ولا يغتر بمتعة الدنيا، هذه للكفار، فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يبين سنته في القرى الماضية التي أشد قوة من كفار قريش. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. سبحان الله، السورة تركز على العمل، أن بالفعل هو حقيقة حال الإنسان، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ثم تأمل كيف يذكر الله نعيم الجنة ترغيبا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله أكبر. يعني أنا ما أدري، بس من اللطائف ممكن يقال يعني ليش هنا خص من نعيم الجنة نعيم الأنهار، مع أن الأصل أنه يجمل تجري من تحتها الأنهار وخلاص، لكن هنا جاء تفصيل نعيم الأنهار بالذات. إيش مناسبة هذا للجهاد والقتال وال... أي بس إيش علاقة الأنهار؟ أنا أريد أنها أنهار متنوعة و... صحيح ثواب المجاهدين، لكن ثواب المجاهدين وثواب المؤمنين أنهار عموما، هذه ليست خاصة بالمجاهدين. ممكن خير لا ينقطع والجهاد يعني ما خرج سيلان الدماء. أنا هذا صراحة اللي خطر في ذهني، يعني في الجهاد يسيل دم المجاهد كالنهر حتى يأتي يوم القيامة يثعب دما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسيل لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والله أعلم، لأن هذا يعني في القرآن أمر لطيف للغاية الإخوة، يعني يكتفى فيه بأدنى ملابسة. والله أعلم. ثم لما ذكر الجهاد الخارجي العدو الخارجي ذكر العدو إيش الداخلي المنافقون: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني هذا موقف من العلم، ما ينتفعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوام إلى آخر الآيات في ترهيبهم. ثم تأمل كيف قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله أكبر. يعني هذا أعظم علم، لما ذكر يعني قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أعظم علم على الإطلاق توحيد الله جل وعلا. حتى ما قال هنا كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، لا، ما قالوا هنا فاعلموا أنه لا إله إلا الله، لا، شوف وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للتوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأن لا إله إلا الله هي غاية الجهاد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم موقف المنافقين من الجهاد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أو هذا موقف ضعاف الإيمان. فإذا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض من نفاق من شك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف إلى آخر الآيات. إذن هم موقفهم من الإيمان والعمل ماذا قال آنفا، ما نفهم شيئا، يسخرون يعرضون، ثم إذا جاء القتال يخافون ويدبرون، وهكذا جاءت الآيات في تهديدهم: أفلا يتدبرون القرآن، وهكذا إلى أن قال: تأمل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. شوف السورة يعني ترجع دائما تذكرنا بالعمل، والله يخرج ما في قلوب هؤلاء المنافقين من أضغان وأحقاد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم، بهذا يتبين المؤمن من المنافق. ثم ترجع الآيات إلى الكفار: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. الله أكبر. هذا من أعظم الحقائق في الجهاد، أن لا تظن أن المعركة بينك وبين الكفار، لا، المعركة بين الله وبينهم، ومهما حاربوا الدين لن يضر الله شيئا. إذن هذا الدين مغلوب، آسف، هذا الدين غالب لا محالة، وهم المغلوبون. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. شوف، رجع للعمل، يعني كأن هذا فيه إشارة إلى أن الذي يتوب يرجع يحسن عمله خلاص. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شوف كيف التركيز على العمل، لأن حق النصر ليس بالأماني، النصر بالعمل بعد رحمة الله وتوفيقه، بالعمل بعد التوكل عليه، بالعمل. إن تنصر الله ينصركم، آمنتم وعملتم الصالحات تستحقون النصر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم تمل كيف تأتي التوجيهات للمجاهدين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني إلى المسالمة والمصالحة، وأنتم الأعلون والله معكم، يعني سينصركم ولن يتركم أعمالكم. أما إذا كان في حال ضعف، نعم ممكن يقبلون بالمصالحة، بل إن كان هناك مصلحة حتى لو كان في حالة عزة وعلو ممكن أن يقبلوا المصالحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فهذا الذي يعني سبب الهزيمة حب الدنيا. و يعني ليش الله يذكر هذه الآيات؟ هو هذا اللي نريد من هذا المرور السريع، وأصبح بطيئا في الحقيقة، الله المستعان. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إيش يمنع الناس من أن يضحوا لأجل الدين وأن يقوموا بهذا الدين؟ حب الدنيا في النهاية. حتى في زماننا اليوم الإخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا تبايعتم بالعينة، هذا نوع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، كل من مظاهر حب الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل، والمشكلة حب الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم. هذا استأتي معنا في الغريب الكلمات، لكن ما معنى يحفكم؟ يعني يبالغ في سؤالكم أموالكم. فيحفكم يعني إذا سألكم كل أموالكم، ولا أدفع زكاة 50% ولا 70%، تبخلوا ويخرج أبغانكم، لن تؤمنوا وسيخرج ما في القلوب من حب المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، طبعا المعنى الآية، لكن الله ما بالغ في سؤالنا أموالنا. الزكاة كم؟ 2.5%، ومع ذلك بعض الناس يبخل والعياذ بالله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أن الجهاد يحتاج إلى نفقة. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. شوف كيف هذه الحقيقة في آخر السورة، سورة قتال، والله الغني وأنتم الفقراء. نحن الفقراء إلى الله وإلى نصر دين الله، نحن الذين نتشرف بهذا عندما ندعو إلى الله ونتعلم الدين وننصر الدين، نحن الذين نحتاج إلى هذا، والله غني ونحن الفقراء. قال وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الإخوة الشق ما يكون على نفس المؤمن، لا إله إلا الله. طيب، إذن هذه سورة القتال، سورة محمد. طيب بعد القتال يأتي ماذا؟ الفتح. شوف كيف تناسب جميل. نعم، أي. نحن الآن باقي على المغرب كم؟ ها؟ كم؟ ثلث ساعة؟ هم قالوا لي المغرب 42، خلاص لما تأتي على 32 نوقف أعد الوضوء. طيب خلاص حاضرين على حتى نربط أيضا السور مع بعضها.